الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة، السؤال 32: ما دليل الصوم؟ والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والمؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر أدلة وجوب وفرضية هذه الأركان الخمسة، وقد تقدم معنا دليل الشهادتين ودليل الصلاة والزكاة. قال الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. وأدلة الصيام كثيرة، أورد منها المؤلف آيتين وحديثا. أما الآية الأولى، وجه الشاهد منها في قوله تعالى: كتب عليكم، وكتب بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض، أي أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام. وهذه الصيغة لا شك أنها من صيغ الوجوب. والآية الثانية، وجه الشاهد منها في قوله: فليصمه. فاللام هنا عند أهل العربية لام الأمر، وإنما سكنت لأنه تقدمها الفاء الواقعة في جواب الشرط: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والأصل في لام الأمر عند أهل الأصول أنها تفيد الوجوب، أنها تفيد الوجوب إلا لصارف، ولا يوجد هنا صارف يصرف هذا الأمر، فدل ذلك على وجوب شهر رمضان. فالمراد: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان، لأن سياق الآية تدل عليه. ففي أول الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالكلام على شهر رمضان. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر، فالأل هنا تعود على الشهر المتقدم وهو شهر رمضان، فدل ذلك على وجوب صيامه. وذكر حديث الأعرابي، وهو حديث ابن عمر في البخاري، وحديث طلحة ابن عبيد الله كما ذكر المعلق حديث طلحة بن عبيد الله عند البخاري ومسلم. فهذا الأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له فرائض الدين، فذكر له من تلك الفرائض الشهادتين والصلاة، وذكر منها أيضا الصيام. فهذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال له شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، يعني الفرض الذي فرض عليك هو صيام رمضان فقط، أما بقية الصيام في غير شهر رمضان فهو على سبيل الاستحباب والتطوع وليس على سبيل الوجوب. وأيضا من الأدلة المشهورة العامة في وجوب الصيام حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس صيام رمضان. صيام رمضان. قال السؤال الثالث والثلاثون: ما دليل الحج؟ والحج هو الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، حديث جبريل يعني حديث عمر المشهور الطويل، وحديث بني الإسلام على خمس حديث ابن عمر كذلك المشهور. قال: وغيرها كثير. فالحج كذلك من أركان الإسلام، وهو يجب في العمر مرة كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، بمعنى أنه ليس في كل عام وإنما هو في العمر مرة، ولمن استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فبماله فليس عليه شيء، فإن مات فلا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن الله عز وجل قيده بالاستطاعة. وأما من كان مستطيعا بماله غير مستطيع ببدنه فهنا ينوب عنه من يحج عنه، نعم، ولا يسقط عليه الحج لأن مرضه مستمر به، ليس مرضا طارئا، فهنا ينوب عنه من يحج عنه لقول المرأة الخثعمية: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقوى على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن من لم يستطع الحج ببدنه ويستطيع بماله نوب عنه من يحج عنه. واستدل أيضا بآيتين وحديثين. الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالأمر وجه الشاهد من هذه الآية أن الأمر بالإتمام بعد الدخول في النسك، نسك الحج أو العمرة، يدل على وجوبهما، يدل على وجوبهما. فهذه الآية استدل بها العلماء على وجوب الحج وكذلك على وجوب العمرة، ودلت أحاديث أخرى كذلك على وجوب العمرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حج عن أبيك واعتمر، بلفظ الأمر، بلفظ الأمر. فمن دخل في نسك الحج أو العمرة لا يجوز له أن يخرج منهما من غير عذر، بل يجب عليه الإتمام، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فدل ذلك على وجوبهما، إذ لو لم يكونا واجبين لما أمر الله عز وجل بإتمامهما. هذا هو وجه الشاهد من هذه الآية. وأما الآية الثانية فوجه الشاهد منها: ولله على الناس حج البيت. فقوله ولله، هذه الصيغة الأصل فيها كما قرر علماء الأصول أنها تفيد الوجوب، أنها تفيد الوجوب. ولله على الناس حج البيت، أي يجب عليهم حج البيت، بيت الحرام، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالمال وكذلك بالجسد، فكما تقدم من لم يستطع الحج بجسده لكن عنده المال فينوب من يحج عنه، من يحج عنه. وهل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وظاهر الأدلة تدل على أنه على الفورية للأمر به عند الاستطاعة. نعم، ولأن الإسراع في الحج مما تبرأ به الذمة، مما تبرأ به الذمة، فلو أخره مع قدرته على الحج لربما عرض له عارض يمنعه من الحج في الأعوام القادمة، كمرض أو موت أو كذلك عدو أو نحو ذلك من الموانع. فالأقرب والله أعلم أنه على الفور. ويستدلون كذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعجلوا بالحج قبل أن تعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فمن كان مستطيعا فيجب عليه عند القدرة والاستطاعة أن يبادر بهذه الفريضة قبل أن يعرض له عارض ويمنعه مانع من أداء هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. فهذا هو وجه الشاهد من هذه الآية. وأما الحديث فهو ظاهر إن الله كتب عليكم، فكتب هنا بمعنى الفعل الذي ورد في آية الصيام، كتب على الذين من قبلكم أي كتب عليكم أي فرض. وقوله هنا كتب عليكم أي فرض عليكم، إن الله تعالى كتب عليكم الحج أي فرض عليكم الحج. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان هذا اللفظ لمسلم لكن معناه أيضا في البخاري. وأما حديث جبريل ففيه ذكر أركان الإسلام، فذكرت من أركان الإسلام الحج، ذكرت من أركان الإسلام الحج. وكذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فذكر في هذا الحديث كذلك ماذا؟ الحج، فذكر كذلك الحج. فهذه هي أدلة الصوم وكذلك الحج في هذين السؤالين. ومعرفة هذه الأدلة مهمة للمسلم حتى إذا عبد الله عز وجل بهذه الفرائض يتعبد لله سبحانه وتعالى باستحضار أدلتها، وأن الله عز وجل فرضها عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها عليك، فتعبد الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة، فهذا الدين قائم على الأدلة من الكتاب والسنة. فحفظ هذه الأدلة وضبطها وكذلك تعلمها من الأمور المهمة في هذا الدين، إذ أنها تتعلق بأمر عظيم وهي أركان هذا الدين. ونكتفي بهذا اليوم، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.